الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نعيش الأيام الأولى للدعوة المحمدية الخالدة على صاحبها الصلاة والسلام. لازلنا مع أيامه الأولى في العهد الجديد والفجر الجديد، يوم انطلق من مكة يعلن في العالم لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن يصدع صلى الله عليه وسلم بدعوته، الآن يعلن صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا الدعوة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. بعدما كان يسر دعوته كان يخفي الدعوة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم خوفا من أذى المشركين كما أمره ربه، فكان صلى الله عليه وسلم إذا التقى بالرجل ساره بدعوته ودعاه إلى التوحيد. وما كان عليه الصلاة والسلام قبل هذا اليوم يقصد المجمع العام من الناس، حتى أنزل الله عليه سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، معناه اعلن ما تحمله من مبدأ حق، اعلن الدعوة الصحيحة الصادقة الجديدة، دعوة التوحيد، اعلنها جهارا نهارا في الناس لا تخفي بعد اليوم. ولذلك نحن مبادئنا في الإسلام معلنة، لا يجوز للعالم ولا الداعية أن يخفي شيء من مبدئه الحق إذا كان في الإعلان مصلحة. يعني أنه والحمد لله ليس عندنا أسرار نخفيها، ليس عندنا ألغاز ولا أحاجي ولا أسرار ولا رموز كما عند الطوائف، بعض الطوائف الضالة فإن عندهم طقوس وعندهم رموز وعندهم أسرار. أهل الإسلام مبادئهم تعلن كل يوم من 5 مرات من على المنبر. يعني ديننا والحمد لله واضح مكشوف علني ظاهري، لأنه يجب علينا ندعو الناس إلى التوحيد، إيمان بالله، إلى الصلاة، إلى بر الوالدين، إلى الصلة، إلى كل معروف ونهاهم عن كل منكر. يعني دين سهل واضح بسيط أصيل عميق ما يحتاج أن نخفي. لماذا يخفي الإنسان؟ حتى يقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت الناس يتناجون في دين فاعلم أنهم على دسيسة. فما دام أن هذا هو المبدأ الحق، فالآن انطلق عليه الصلاة والسلام مؤتمرا بأمر الله في قول فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. الآن عليه الصلاة والسلام يأتي إلى الصفا، حيث هي من الأماكن المرتفعة العالية في مكة، وهي بجوار البيت العتيق وفي الحرم، وهي التي يبدأ منها السعي كما قال سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بدأ السعي بدأ بالصفا، وتلا قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فلما أمره ربه أن يصدع وأن يعلن دينه الجديد وأن يظهره وأن يعرض عن المشركين، الآن انتهى عصر السرية في الدعوة والكتمان والإخفاء، وجاء الإعلان والجهر والظهور. صعد صلى الله عليه وسلم بعدما ارتفع النهار حتى يعني يكون الناس متواجدين ويكونون يعني في حضور ويكونون قريبين، فرفع صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا عباس بن عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد. فاجتمع الناس، عم صلى الله عليه وسلم في الدعوة، يعني عمم على كل قريش، ثم خصص صلى الله عليه وسلم بعض البطون والأسر فسمعوا الصوت، وكان صوت صلى الله عليه وسلم جهوريا قويا نافذا. فاجتمعوا جميعا وأصبحوا أمامه عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم يملك من القدرة، أعطاه الله من قدرة الشجاعة القلبية ومن قدرة البيان ومن الخطابة ومن الجرأة. وإذا لم يكن هو صلى الله عليه وسلم الجريء والشجاع صاحب الهمة، فمن يكون إذن؟ من هو يعني الرجل الآخر المرشح لهذه المكانة غيره عليه الصلاة والسلام؟ في المناسبة أبو العلاء المعري، تعرفونه في القرن الرابع، جاء يمدح أحد يعني ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ يمدحه فيقول: يا ابن، يعني جده صلى الله عليه وسلم، يقصد جده عليه الصلاة والسلام، يقول: يا ابن مستعرض الجيوش ببدر، يا ابن مستعرض الجيوش ببدر ومبيد، يا ابن مستعرض الصفوف بمدر ومبيد الجموع من غطفاني. فهو صلى الله عليه وسلم يستعرض الصفوف سواء في الحرب، سواء في الخطابة، سواء في المشورة، سواء فيما يدير الحق في أي ميدان. فلما اجتمعوا قام عليه الصلاة والسلام داعيا قال: أيها الناس، يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذوا أنفسكم من النار، قولوا لا إله إلا الله لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذه الكلمة هي ملخص لدعوته صلى الله عليه وسلم. كلمة لا إله إلا الله هي تحمل كل الدين، ولا يصح إيمان مؤمن حتى يقولها ويعتقدها ويعمل بمقتضاها، لأن لها ثلاثة أركان من الإيمان: بالقلب واللسان والجوارح. ولا بد من الحب لهذه الكلمة والتصديق بها والإخلاص والإيقان ونفي ما يضادها، فهذا والقبول لها. فهذه الكلمة العظيمة هي سر دعوة صلى الله عليه وسلم، هي مجمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. مكث 10 سنوات ليلا ونهارا، سرا وجهارا، للخاصة، للعامة، للرجال، للنساء، يقول قولوا لا إله إلا الله. لم يفتح صلى الله عليه وسلم موضوعا آخر في مكة 10 سنوات، لم يتكلم للناس في الأحكام ولا في الفتاوى ولا في الآداب ولا في الأخلاق، إنما قولوا لا إله إلا الله. كان يدعوهم إلى هذه القضية الكبرى، لأن عليها مدار الدين، وهي الأصل الأصيل الذي بعث به كل نبي عليه الصلاة والسلام. كل نبي يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كل نبي يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة الأنبياء جميعا هي إلى توحيد الباري سبحانه وتعالى، وإلى أن لا إله إلا الله ولا يعبد بحق إلا الله، وإلا توحيد الربوبية كان يشهد به المشركون، يعلمون أن الخالق هو الله وأنه الذي خلق السماوات والأرض جعل الظلمات والنور، لكنهم لا يوحدونه بالعبادة ولا يخلصون له الدين سبحانه وتعالى وحده، بل يشركون معه إلها غيره. فجاء صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله وأعلنها في الناس، وكما سبق معنا رد عليه من الجمع أبو لهب المخذول وقال: تبا لك لهذا دعوتنا، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، في القصة التي مرت. وهنا انطلق عليه الصلاة والسلام يؤسس لهذه القضية الكبرى، قضية الألوهية لله، لا يعبد بحق إلا الله، لا يعبد ولي ولا صنم ولا وثن ولا نجم ولا كوكب، ولا يتقرب بما لا يجوز التقرب به إلى الله لغير الله، فلا يرهب ولا يخشى ولا يخاف إلا من الله جل في علاه. وأبواب العبودية تصرف له وحده سبحانه وتعالى، العبودية والنذر والذبح والحلف وغير ذلك من معالم الوحدانية له وحده سبحانه وتعالى، حتى تكررت هذه القضية وسار القرآن كله توحيد، كقوله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، يعني خلصوا له الدين واجعلوا كل الدين والعبودية له. وقال سبحانه وتعالى: مخلصين له الدين، أي أنكم تصفون هذا الدين له وحده سبحانه وتعالى والشرائع. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وروى عن ربه جل في علاه أنه قال: من أشرك معي في عمل تركته وشركه. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد والإخلاص العبادة لله، وأيضا عليه الصلاة والسلام يحذر مما ينافي ذلك، فكان في التخلية من الشرك، يعني تخلية الناس، يخليهم من الشرك، يطهرهم من الشرك، وكان في مجال التحلية يحليهم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يأمره ربكم: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وكان الله سبحانه وتعالى في كتابه يحذر من الشرك به جل في علا في أكثر من آية، ويدعو إلى إخلاص العمل له وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية وبالوحدانية وبالعبودية، حتى يقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وجاء التحذير في أكثر موقف. هنا حتى سورة الكافرون هي مفاصلة، وهي مجمل، وهي تبرئة من الشرك وبراءة من كل دين يخالف الإسلام. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا ولذلك كان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في ركعة صلاة بعد صلاة المغرب، وفي ركعة الطواف، وفي ركعة الفجر كان يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة لما تضمنتهم قل هو الله أحد، الإخلاص، والكافرون. فتلك أثبتت التوحيد له سبحانه وتعالى والمدح، وهذه الكافرون نفت الشرك ونفت كل ما يضاد هذه العقيدة، فصارت هما سورتي التوحيد والعقيدة والملة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. ولهذا يبين سبحانه وتعالى في كتابه للرسول صلى الله عليه وسلم وللناس وإلهكم إله واحد فاعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا ينكرون هم أنه جعل الآلهة إله واحد، وكيف تفرد الله بالألوهية؟ قال أجعل الآلهة إله واحدة. فمكث صلى الله عليه وسلم يعلم لا إله إلا الله، ودعانا صلى الله عليه وسلم وحبذ هذه الكلمة وفضل قولها، وذكر صلى الله عليه وسلم من منافعها ومن فوائدها ومن ثمارها ومن فضائلها ما لم يذكره في عمل آخر، إلى درجة أن بعض الفضلاء جمع، وقد سبقه ابن رجب الحافظ الحنبلي في كتاب كلمة الإخلاص جمع فيها من النصوص والأحاديث والآثار. على سبيل المثال يقول عليه الصلاة والسلام انظر لهذا الأمر العظيم، وأنا لا أعلم في حديث صحيح مثل يعني ما رتب عليه من الأجور، رتب على قول هذه الكلمة من الأجور لا أعلم في حديث آخر، وهو في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدد 10 رقاب وكانت له حزن من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل أو إلا من عمل بأكثر من ذلك أو قال أكثر من ذلك. هذا في الصحيحين. بل القصص التي الأنبياء أكثرها في التوحيد هم دعوا قومهم. أنا رأيت في مسند أحمد سند الصحيح أن نوح عليه السلام يقول لأبنائه يا أبنائي أوصيكم بوصيتين، عليكم بلا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده. فإن لا إله إلا الله هي، يقول لا إله إلا الله وعزة الله وجلال الله لو وضعت في حلقة حديد لفصمتها لا إله إلا الله، ولو وضعت في صخرة مغلقة لفجرتها لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض والأراضين في كفة، كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وعليكم سبحان الله بحمده فهي صلاة كل شيء، كل صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى ذلك. لأن حديثه عليه الصلاة والسلام في حديث البطاقة قد رواه أحمد وغيره حديث صحيح أن رجلا أسرف على نفسه، فلما حاسبه ربه فتح له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فخاف على نفسه وتيقن أنه سوف يهلك من الذنوب. قال سبحانه وتعالى إن لك عندنا وديعة، فأمر سبحانه وتعالى بأن تؤتى بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فوضعت في كفة الميزان والسجلات في كفة، فطالشت السجلات ورجحت الكلمة البطاقة بلا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة نبه عليه الصلاة والسلام عليها وأمر أن تقال وأن تكرر. بل يوم عرفة يقول عليه الصلاة والسلام عند الحاكم أحمد خير ما قلت أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو إليها، وكان صلى الله عليه وسلم دينه فيما بعد الدين الذي دعا له سواء الأحكام أو الآداب والأخلاق كلها مرتبة على لا إله إلا الله. فهذا هو إعلانه صلى الله عليه وسلم، وهذا مبدأه الذي جهر به، وهذا ملخص رسالته صلى الله عليه وسلم. الآن سوف نعيش مع أناس من الصحابة استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام، نعيش مع الأوائل، مع الذين سمعوا بنداء الحق، سمعوا الإعلان العالمي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وسوف يكون ترتيبهم ومكانتهم في الإسلام وتكون منزلتهم على حسب استجابتهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الآن يأتي المستجيبون الذين أراد الله بهم الخير، أراد الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم للإسلام. الفضل فضله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا أبو لهب، والآية نزلت في أبي طالب، مثل أبو طالب أبى أن يسلم وأن يوحد، وهذا بلال الحبشي آمن ودخل الدين، فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام عمه لأنه نافح عنه وناضل عنه. فالمقصود أنه فضله سبحانه وتعالى. لا ليس هذا، يوم تقرأ أنت فضل الله سبحانه وتعالى وتقرأ رحمة الله سبحانه وتعالى في أن وفق بعض المسلمين أو وفق من آمن برسول الله عليه وسلم، لا تجد ذلك يتعلق بنسب، لأنه لو كان المسألة يتعلق بنسب كان أبو طالب وأبو لهب أسلموا، ولا تجد يتعلق بثروة، لأن أمية بن خلف والعاص بن وائل كانوا أهل ثروات، والوليد بن مغيرة، ولا تجد يتعلق مثلا بعنصر أو العنصر العربي، فإن بعض العرب أو كثير منهم لم يؤمن في تلك المرحلة، إنما هو الفضل فضله سبحانه وتعالى، والاختيار اختياره، والاصطفاء اصطفاؤه، يقرب هذا ويبعد هذا ويهدي هذا ويضل هذا. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى هذا الدين الجديد الذي هو التوحيد الخالص استجاب له الأوائل، أول الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهو كان أبو بكر صاحب للرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، قبل النبوة، حتى أن العقاد محمد عباس محمود العقاد في كتاب عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام يرى، يقول إن الفرق بين أبي بكر وعمر أن أبا بكر عرف محمد النبي وعمر عرف النبي محمد، بغض النظر عن تحليل هذه العبارة، لكن مقصود الكلام يعني أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل، كان صاحبا له وصديقا له قبل النبوة، فكان يعرف من أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صدقه، ويعرف من وفائه، ويعرف من وضوحه. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام علم أبو بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، فصدقه في دعوته، ثم أتت الآيات البينات فزادته يقينا إلى يقينه. ومن تلك المرحلة، من تلك اللحظة التي آمن أبو بكر بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو معه ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، بماله، برأيه، بجهده، بجهاده، بسيفه، بكل ما يملك. ومنزلة أبي بكر الصديق وهو الأول في الصحابة، ولذلك أخذ الخلافة بإجماع المسلمين رضي الله عنهم أرضاهم، ولم يرد أحد، بل علي رضي الله عنه الذي يقال أنه مثل ما كان راضيا بايع أبا بكر الصديق وترضى عنه ومدحه وأثنى عليه في الحديث الصحيحة. ولهذا لما قام أبو بكر هذه القومة وهذا الموقف أخذ المنزلة الأولى في الصحابة رضي الله عنهم. المسألة ليست نسب، لو كانت نسب كان بعض بني هاشم، الآن علي أقرب للرسول صلى الله عليه وسلم نسب، عثمان أقرب نسب، وأبو بكر من أسرة تيمي، أسرة بني تيم، وهي أسرة ضعيفة بالنسبة للأسر، أسرة بني هاشم أو بني عبد مناف مثلا عموما، بني أمية يعني عبد شمس، أو مثلا بني مخزوم أو بني سهم، أسرة بني تيم أضعف. لكن هذا الرجل العجوبة الصادق المصدق أبو بكر الصديق بإيمانه، بإخلاصه، بصدقه، بجهاده، بهجرته، بمواقفه. أبو بكر الصديق أخذ منزله بسجل العمل الذي قدمه، حتى يقول أبو بكر عمر رضي الله عنه والله لأن أقدم فيضرب عنقي في غير حد أهون من أن أتقدم أمة فيها أبو بكر الصديق. فكان الصحابة يعرفون أنه الأول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو معه في الغار، ومعه في الهجرة، ومعه يوم العريش. وكان يقول صلى الله عليه وسلم جئت أنا أبو بكر عمر، وخرجت أنا أبو بكر عمر، ودخلت أنا أبو بكر عمر. فهذا الموقف الذي لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أوله أنه أسلم ودخل في دين الله، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي معه، وفي وقت المسارة بالدعوة، وقت الشدة، وقت الكرب، حتى دخل معه الشعب، وحتى حصر معه، وحتى ضويق معه، وكان معه في الغار، وكان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق عليه أحيانا بالمال، وزوجه بنته. فهذا أول المستجيبين من الرجال، وسمي الصديق صديقا. فإذا أطلقت كلمة الصديق لا تنطلق إلا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مثل كلمة الكذاب تنطلق مباشرة على مسيلمة. فإذا أطلق في العالم الصديق عرف أنه أبو بكر الصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لأن الواجب الشرعي في هذه المسألة أن نعلنها صريحة للعالم أن نتولى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نترضى عنهم، نحبهم، ننزلهم من منزلة اللائقة بهم، الآل والأصحاب. نحن نحب الآل ونحب الأصحاب، نترضى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الطاهرين الطيبين، ونترضى عن آل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين المزكين، ونترضى عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الصادقين الوافين المخلصين، ونكف عما شجر بينهم، ولا نجد في صدورنا حاجة، ولا نحمل عليهم ضغنا، ونمتثل قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا مشهد أبي بكر. الآن بدأ الأتباع بدأ يدخل الجنود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين الجديد. جاء أبو بكر كان الأول, ومن الشباب والفتية جاء علي بن أبي طالب أبو الحسن, وهو كان صديق رسول الله عليه وسلم أيضا, وكان شابا فتيا يتبع رسول الله عليه وسلم وسكن معه وعاش معه فترة من فترات, وبينهما من المحبة والصداقة والوفاء حتى هو كان معه في الفراش يوم الهجرة, يوم هاجر صلى الله عليه وسلم وكانت الأموال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وداع, فترك علي في فراشه, وحتى أنه يقول تلبس ببرد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقول أحد الشعراء ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أن ظن البرد أنك صاحبه وقال وقد أعطيته ولبسته. نعم هذه أعطافه ومناكبه. فكان علي رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صديقا له, وكان يوم يرعى صلى الله عليه وسلم الغنم كان يذهب علي معه وكان يجلس مع رسول الله عليه وسلم ويتناول معه الطعام قبل النبوة, فهو يعرف من صدق رسول الله عليه وسلم إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم فيما بعد بعدما بعثه الله سبحانه وتعالى وشرفه بالنبوة وذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول لعلي في غزوة تبوك أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. فهو رضي الله عنه وأرضاه من أقرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان أول الفتيان استجابة للداء الحق فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما من النساء فأتت المرأة الحصيفة العاقلة الصادقة الأمينة خديجة بنت خويلد زوجة محمد صلى الله عليه وسلم, فآمنت بالدين وكما سلف معنا وقفت المواقف المشرفة وواست رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها وبرأيها وبرشدها, فجزاها الله خير الجزاء عنا وعن كل مسلم في الأرض. وجاء زيد بن حارثة غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه فأسلم. فكان هؤلاء الأربعة هم أو الأربعة الأوائل في الإسلام, ثم يتتابع إسلام المسلمين حتى أن العشرة يعني تتابعون كعمر رضي الله عنه بعدهم أيضا أتى له قصة في الإسلام. كان عمر من أشد الناس معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم, كان يهدد من يسلم ويتوعد من يعتنق الدين الجديد ويخرج بسيفه مسلولا, وكان قوي البأس شجاعا صاحب همة صاحب جرأة صاحب بطش, فيهدد الضعفاء ويمنع الناس أن يدخلوا في الدين الجديد, ولقي منه المسلمون المستضعفون الألاف من عمر رضي الله عنه. ويروى في اللهم عز الإسلام بأحد العمرين وأنه الحديث في ضعف, لكن هذا ما يروى في السير حتى يقول ما عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام الذي هو أبو جهل. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الدين ويعز هذا الدين بعمر بن الخطاب, فبدأ هيئ الله السبب ليعتنق عمر بن الخطاب الدين الجديد ويدخل ليكون جنديا لكن لا كالجنود, ليكون عظيما ليكون حاكما ليكون فارسا مرموقا ليكون سيفا مسلولا ليكون رمزا ومنارة للحق. إذا ذكر عمر ذكر العدل والزهد والتجرد والصفاء والوضوح والصرامة حتى صار قصة في التاريخ, صار معلما في التاريخ. هذا هو الحافظ إبراهيم يوم يمدح عمر, يا رب هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها, حسبي وحسب القوافي حين أرويها أني إلى ساحة الفاروق أهديها, قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخر الدنيا ومعطيها. هذا الإنسان الذي كان شديدا وكان يحارب الدعوة المحمدية سوف يتحول به الحال فيكون سيفا في يد رسول الله عليه وسلم. حتى يقول عمر عن نفسه في مذكراته بعد وفاة رسول الله عليه وسلم وفاة أبي بكر قال فصحبت رسول الله عليه وسلم فكنت سيفا في يده يسلني متى شاء ويغمدني متى شاء, وصحبت أبا بكر فكنت سيفا في يده ويسلني متى شاء ويغمدني متى شاء. الشاهد الآن تتجه الهداية الربانية إلى قلب عمر بعدما آذى الصحابة وآذى المستضعفين, عرض لأحد أقاربه وأنسابه وعير وهدده وتوعد قال سمعنا أنك أسلمت وأنك تذهب إلى الصبات يعني الصابي يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صبعني ترك دينه الأول يعني خرج عن الجماعة خرج عن جماعة الجاهلية يعني. فقال له هذا الرجل لا تعيرني ولا تهددني، الإسلام أصبح في بيتك. قال في من؟ قال في أختك وفي عند زوجها الذي هو سعيد بن زيد بن نفيل، وقيل أن أخته عاتكة أو غير ذلك. فعمر رضي الله عنه وأرضى غضب وأخذ السيف وذهب يبحث عن أخته وعن زوجها، فوجدهم داخل البيت، فأتى فدخل عليهم مغضبا، فصاحت أخته: أما آن لك يا عمر أن تذعن؟ أما آن لك أن تتق الله؟ أما لك أن تخاف؟ ففتش فوجد صحيفة كانوا يقرؤونها، فلما كان مهابا وقويا وجريئا ومندفعا في الحق، فوجد الصحيفة مكتوب فيها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل الناس بعض الصورة وصدر الصورة. فأخذ عمر وكان قارئا يقرأ الكتاب، وقد تعلم الحرف وتعلم القراءة، فقرأ والرجل عربي قح سلف في لفظه، ويعرف مدلول الكلام ويعرف تأثير الكلام، ويعرف أن هذا الكلام ليس من جنس كلام البشر، ولا من نسق كلام البشر، ولا من نوعية كلام الناس. قالوا قبل ما يأخذ الصحيفة، قالت أخته: لا، أنت توضأ لأن الكافة نجس. فأخذ ثم قرأ، ولما قرأ دخل الإيمان قلبه، فأيد الله سبحانه وتعالى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرهم وآواهم بعد هذا الضعف. وأتى عمر رضي الله عنه مقبلا إليه، فلما رأوه قالوا: أقبل عمر في وهو يريد شرا. قال صلى الله عليه وسلم: دعوه. قام له حمزة، وكان حمزة قويا شديد الأسر والبطش والبعث، فقابل عمر وخرج صلى الله عليه وسلم. قال: أما أنا لك يا ابن الخطاب أن تؤمن؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ومن تلك الفترة دخل يقول ابن مسعود: رحمك الله يا أبا حفص، كان إسلامك نصرا وهجرتك فتحا وولايتك رحمة، فمنذ أن أسلم صار يخشى من جانبه ويخشى من جانب المسلمين، وصار ردءا وصار قوة وصار دفاعا للمؤمنين، حتى كل أخفى هجرته إلا هو رضي الله عنه. أراد أن يهاجر إلى المدينة فسل سيفه وخرج في الأبطح وقال: يا معشر قريش، من أراد أن تذكره أمه فليلقاني ببطن الوادي، فما لقيه أحد. هذا إسلام عمر رضي الله عنه في تلك الفترة، وهذا من بداية المؤمنين أو الأوائل في المسلمين الذين دخلوا في دين الله. ويأتي سعد بن أبي وقاص أحد العشرة رضي الله عنه وأرضاه، ويسمع القرآن الكريم من أبي بكر الصديق فيسلم. قال: دلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويسلم. وتسمع أمه عجوز كبيرة وهي عاشت على الشرك وعلى الجاهلية، فلا تريد أن يغير ابنها دينه، وتخاف عليه محافظة من الجديد، وتبقى تريد أن يبقى مقلدا جامدا متمسكا بالمذهب الضال الأول. فأقسمت بآلهتها لا تأكل الطعام حتى يرجع عن دينه. حاول فيها وكان بارا بها وأقنعها فأبت، فحاول أن يناقش في الموضوع فأبت. فأقسم لها لو أن لها ألف نفس، بعد ما عرف الحق طبعا والإسلام، لو أن لها ألف نفس، فخرجت نفسا نفسا ما ترك دينه. ففي الأخير يكون أكلت، وفي الأخير أنها أسلمت. ومن المؤمنين الأوائل الذين رحبوا بالدين الجديد والفجر الجديد بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. من منا لا يعرف بلال بن رباح؟ من منا، أو حتى من أطفالنا، أو حتى ممن لم يقرأ أصلا ولم يعرف كتابا ولم يعرف حرفا، إن هذا الاسم المحبب عند المؤمنين هو من أوائل من آمن برسول الهدى صلى الله عليه وسلم واتبعه على الدين الجديد. حبشي كان يباع كما يباع المتاع، أخذه أمية بن خلف وسخره للخدمة واضطهده في عبوديته وفي ركه. ولما سمع بلال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الدين الجديد، وسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين وأنه يدعو إلى الرحمة وإلى الإخاء وإلى المساواة، عرف أن إنقاذه وأن حياته وأن مستقبله مع هذا الدين الجديد، ودخل الإيمان قلب بلال، القلب الطيب القلب الأبيض. ولما استقر الإيمان في قلبه أخذ يصلي، أخذ يعلن دينه، وعلم أمية بن خلف أن بلال قد آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هؤلاء المستضعفين، لأن دينه صلى الله عليه وسلم هو رفع للظلم عن المستضعفين، وهو نصرة للمساكين، وهو قيام على المضطهدين والمظلومين والمسحوقين في الأرض. إن الإسلام جاء ليحفظ حق الإنسان وكرامة الإنسان ومكانة الإنسان أمام الجاهلية الجهلاء التي اضطهدت بلال وسخرته كما تسخر الدواب للخدمة وللبيع والشراء. فأتى بلال في تلك المرحلة وأعلن إسلامه عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدأ ينطلق هذا المولى رضي الله عنه وأرضاه، فأتى يتحداه ميت بن خلف ويحاول أن يرده عن دينه الجديد. لكن هيهات، الإسلام إذا باشر القلوب ودخلت بشاشته النفوس انتهى الأمر. تريد تغير عقيدة إنسان قد رسخت في نفسه، تريد أن تخرج عقيدة راسخة من القلوب، تريد أن تظهر أو تنظف من الدماء أو من العروق أو من الشرايين هذه الذرات التي رسخت وتعلقت بصفاك القلب وسويداء القلب. ما يمكن. عرف الحق، أبصر الحق، ذاك طعم الإيمان، عرف الحقيقة، أبصر النور. الآن خرج إنسان آخر، خرج من الظلمات إلى النور. تريد تحاصره، تريد أن تغير قناعات هذا الرجل العظيم الذي اعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك عقيدة لا إله إلا الله تهز الجبال. عقيدة لا إله إلا الله هي أقوى شيء في الأرض إذا حملها المؤمن بصدق وبإخلاص وبإنابة. فبلال حاول أمية فيه، يقول جره في الرمضاء فما أذعن، كان يقول أحد أحد، هذا يقول أنا عبد للواحد الأحد، أحد سبحانه وتعالى فرد صمد، أنا لا يمكن أن أذعن. ولم يزيد في الكلمات، هي كلمة واحدة، كلمة الإصرار، كلمة الاستمرار، كلمة المواصلة، كلمة الثبات على المبدأ. حاولوا، جره، سحبه، جلده، وسمه حتى بالحديد المحمي وجرحه، وما رفض أن يعود، منع حاصره حتى بالطعام والشراب، أبى. أسلط عليه الغلمان يسحبونه في رمضان مكة، يسحبونه سحبا يسحبون. انظر الإنسان إذا أصبح الإنسان عند هؤلاء ليس لا قيمة له وأصبح لا معنى له، يسحبونه بالحبال على الرمضاء وعلى الحجارة السوداء ليعود عن دينه. لكن هيهات، والله إن أولئك الملأ كانوا عظماء، لقد أبصروا الحق، لقد عرفوا الحقيقة في شخص رسول الله عليه وسلم، لقد أحبوا فيه معاني النبل عليه الصلاة والسلام، لقد ذاقوا فيه طعم الحرية، ولقد وجدوا فيه التوحيد الخالص الذي بعثه عليه الصلاة والسلام وأتى به في الناس. إنهم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم معذورون، وإنهم في جهاد معهم مشكورون، وإنهم في سيرتهم وفي بذلهم وتضحيتهم مأجورون. إن قلبا أحب محمد صلى الله عليه وسلم معذور في ذلك، لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. كيف تريد أن تعيد إنسانا قد أخرجه الله سبحانه وتعالى من السجود للصنم، من حياة الظلم والظلام، من حياة الجاهلية والخرافة، وأبصر النور ووجد السعادة ووجد طعم الحرية، كيف تريد تعيده إلى الظلمات؟ لا يمكن هذا أبدا. فكان يهتف أحد أحد، ضربوه، سحبوه، جلدوه، شتموه، حاصروه، جوعوه رضي الله عنه. أحد أحد، إصرار ما بعده إصرار، واستمرار على هذا المبدأ. وكان صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كان الصحابة مستضعفين، والله سبحانه وتعالى تركهم في هذا الفترة ليذوقوا شيء من الأذى، لتبنى هذه النفوس على القوة وعلى المصابرة وعلى الاحتمال، ويحملون العقيدة، يأخذون هذا المبدأ بقوة. العقائد يا أخوان التي تؤسس على الرفاهية ليس لها استمرار، هي مثل الزرع الأخضر الربيعي الذي ينتهي في حميل السيل ويقطف. أما العقائد الراسخة فهي مثل الأشجار العظيمة التي ترسخ في الأرض وتغوص جذورها في الأرض. وهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في فجر الدعوة، يعني تركهم سبحانه وتعالى يلقون شيئا من الأذى، يلقون شيئا من العذاب، حتى ينصهروا بهذا المبدأ الجديد الحق التوحيد الخالص، حتى يعيش، يعني يأخذونه بثمن غالي، لأن من يأخذ دينه بثمن غالي ويدفع الثمن الغالي يكون متمسكا به، ويكون هذا الدين غال عنده، ويكون نفيسا وعزيزا عليه. وهذا الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم بلال دفع ثمنا غاليا في سبيل دينه وفي سبيل عقيدته وفي سبيل مبدئه، دفع ثمنا من عرقه، من دمه، من جهده، من سمعته، من راحته، من نومه، جلد جلدا بالصياف بالسياط، ضرب بالأصياخ، سحب على الرمضاء، وسم بالنار، جر على الحجارة السوداء، ربط، جوع، حوصر، ومع ذلك قل أحد 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 أحد. يا لهذه العقيدة العظيمة، يا لهذا المبدأ الخالد الذي أخرج هؤلاء الرجال. سار بلال شرف، سار بلال شرف الأمة، حتى يقول الشاعر السوري عمر أبو ريشة كل يعني الدنيا تستفيق على أذان رجل واحد اسمه بلال ابن رباح. العالم يهتز، كل العالم يقول أبو ريشة فاستفاقت على أذان جديد ملء آذانها أذان بلالي، أصبح مؤذن الإسلام الأول. وعرف صلى الله عليه وسلم جهاد بلال، وعرف ماذا دفع بلال، وعرف التضحية الكبرى الضخمة التي قدمها بلال. فماذا حصل؟ جعله صلى الله عليه وسلم مؤذن الإسلام الأول، الذي يؤذن وقت الصلاة، الذي يرفع نداء الحق، الذي يرفع تلك الكلمات التي يعني تسحق الأوثان والأصنام. فمر أبو بكر وجد أميث بن خلف يعذب بلالا فشراه واعتقه، حتى يقول عمر في شهادة صدق وحق وتواضع وإنصاف، أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا. يقول عمر أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق يقولنا أن بلال سيدنا، هو سيد لنا، هذا هو الإسلام، دين التآخي والمساواة، دين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيدخل بلال في الدين ويرزقه الله صوتا نذيا، صوتا شجيا، صوتا مؤثرا جذابا، ويجعل صلى الله عليه وسلم هو المؤذن، هو مؤذن صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر. فكان إذا أذن لا تتمالك نفسك من البكاء، يؤذن بكلمات الحق، إذا حانت الصلاة وقف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فترتج الدنيا وترتجف. حتى يقول إقبال الشاعر الكبير: نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى، حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصورا. فبلال رضي الله عنه وهو يحمل هذا المبدأ الخالد ويؤذن رسول الله عليه وسلم، أصبح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبح له المنزلة والحظوة والقرب من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. حتى يوم الفتح، تصور يوم الفتح الأعظم، يوم فتح صلى الله عليه وسلم مكة، يوم فتح عاصمة الإسلام، عاصمة الدنيا، يوم سقطت في يده مكة، ويوم طهر صلى الله عليه وسلم من الأوثان والأصنام، ذاك الفتح الأعظم، ذاك الانتصار بالله. تذكروا هذه اللحظة، لحظة التفوق، لحظة الانتصار، لحظة الفتح العظيم، وقارنوها بالأيام الأولى التي مرت في الفجر الجديد، لحظة الاستبداد الباطل، ولحظة ضعف المؤمنين، وأيام التنكيل بهم، والأذية والشتيمة، والموقف الضعيف، والآن ينتصر صلى الله عليه وسلم من الفتح. فلما فتح صلى الله عليه وسلم مكة، حان صلاة الظهر، فأمر بلال أن يؤذن، فصعد بلال على الكعبة، صعد في هذا المشهد ليقول للوثنيين، للمستبدين، للمشركين، وبعضهم كان ينظر، كان حديث إسلام وهم يرون بعيونهم، هذا المولى الأسود الذي كنتم تضطهدونه وتعذبونه وتسجرونه وتسحبونه وتهينونه، ها هو الآن مؤذن الإسلام. انتهى الاستبداد، انتهى الظلم، انتهى يعني هضم الإنسان وظلم الإنسان ويعني سحق حقوق الإنسان. وقام بلال يؤذن أمام العالم، وبكى الصحابة بالانتصار الجديد، وهم يسمعون الصوت الشجي، صوت بلال الندي الجميل، يشق السماء ويذهب في الكون ذات اليمين وذات الشمال، في يوم مشهود، يوم انتصر الحق وانتصر التوحيد. وبعد ما دخل صلى الله عليه وسلم وعصى على ناقته صلى الله عليه وسلم، يشير إلى الأصنام التي كان يعبدها الجاهليون، الأصنام المفتراة المزعومة، فيقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويشير صلى الله عليه وسلم بعصاه إلى الأصنام فتهوي بإذن الله وتتساقط، تتكسر في الأرض، لتسقط معها اللعنة والخرافة والظلم والشرك والاستبداد، ويسقط معها كل زور وكل بهتان وكل افتراء، وليرتفع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ذاك هو المؤذن رضي الله عنه، ويبشره صلى الله عليه وسلم، يبشر بلالا، يقول: دخلت الجنة البارحة، يقول صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، فسمعت دفين عليك يعني خشخشة الحذاء يا بلال، فماذا كنت تسمع؟ قال: يا رسول الله، ما هو إلا ما توضأت في ساعة من ليل النهار إلا صليت ما كتب لي، في بعض الألفاظ صليت ركعتين. فالآن أصبح بلال مهيأ قصره في الجنة، وأصبح له مكان عند الله سبحانه وتعالى في جواره جل في علاه، وقدر جهد بلال، وسار بلال قصة من التضحية والفداء، واتخذ له يعني منزلة في الإسلام، وسار حبيبا إلى كل المسلمين. كل المسلمين في القارات يحبون بلال ويدعون له ويترحمون عليه رضي الله عنه وارضاه، لأنه قصة من الكفاح، وقصة من النضال الحق، وقصة من انتصار المسلم بمبدأ الحق على الوثنية، على الشرك، على الظلم في الأرض. وهكذا فليفعل الذي يعني الذي يرى أن أعظم ما يحمله هو دينه، هو معتقده. ولذلك بعض الفضلاء إن بعض الناس يحرص على ثيابه أكثر من حرصه على دينه ومبدأه، بل بعضهم يحرص على سيارته وعلى أشيائه وعلى بيته وعلى وظيفته أكثر من الدين الذي يحمله. فيا لخسارة هؤلاء، حتى يقول أبو الفتح الشاعر: يا متعب الجسم، يعني مثلا يا خادم الدرهم، يا خادم الدينار، يا خادم الثوب، يا خادم السيارة، يا خادم الفلة، يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وأقول أنا أقبل على الله، يا ضائعا في ضلال الشك يا لاهي، والله والله لا تلقى سوى الله. الطريق الموصل إلى سبحانه وتعالى دينه الخالد، يعني أن تكون في قافلة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما فعل بلال. فانظر كيف أكرم الله بلالا في الدنيا بالسمعة الحسنة، بالمكانة العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه كان مؤذن الإسلام الأول، بشرح صدره لهذا الدين، بترضي المؤمنين، وأكرمه في الآخرة بجنات النعيم، وأصبح قصره مهيأ ينتظره كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وانظر كيف أهان الله أبا جهل السيد القرشي المخزومي صاحب الجاه والأموال، لكن لما انحرف عن منهج الله جر نجسا ذليلا حقيرا في بدر مقتولا، وسحبت جثته إلى الهاوي إلى القليب. المسألة مسألة الآن لما بعث صلى الله عليه وسلم أصبح هناك تمايز، وأصبح هناك سوق جنة وسوق نار، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن زحزح عن النار فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تغيرت الآن المفاهيم الأولى، مفاهيم يعني الأسرة، مفاهيم النسب فقط، مجرد النسب، مفاهيم عبادة الثروة، مفاهيم بس الجاه لأناس. الآن أصبح مفهوم جديد أن من اعتنق هذا الدين، وأن من كان عبد لله صادقا، وأن من حمل المبدأ الحق والمثل العليا، وسار مخبتا وصولا متواضعا كريما، سار كريما على الله. وأن من انحرف عن هذا الدين وآثر هواه وآثر شيطانه، لا ينفعه جاهه ولا ماله ولا ثروته، ولا ينفع أي شيء من أشياء الدنيا. هذه مفاهيم جديدة بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيرت الآن أخلاقيات الناس، وغيرت معتقدات الناس، وغيرت ما يتعهد عليه الناس من أنظمة جاهلية طاغوتية، من تقاليد من الوثنية، صار دينا جديدا وفجرا جديدا بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا سنته، وأن يثبتنا على طريقه حتى نلقاه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.